مثال قضية التدويش، كثيرا من الشباب ومن الطلاب ومن المحبين يسمون بالتدويش وإخراج الخروج من مخالفها الطبيعية، وربما أحيانا يتقعق في ذلك ويتنطع، حتى إني سمعت بعضهم يقول يا أخي إن مخرج الضال يقول مخرجها مخرج دقيق عسير كذا، حتى إنه لا يكاد يتقنه إلا أفراد من الناس في الزاد، وبعدين الدنيا يذكروا لك على مدار التاريخ أن عمر بن الخطاب كان يخرج الضال من مخرجها الطبيعي، ولا فلان ولا فلان يذكر الكلام ولا أرض. يا سبحان الله، حرف من طرف الهجر موجود في سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في الصلاة في كل ركعة، غير المقبوض عليهم ولا الضالين، وتأتي تقول ما يتقن إلا عمر بن الخطاب ولا اثنين أو ثلاثة من الناس. كيف يكون هذا؟ دين الله تعالى يسر، ما في تكلف ولا في تنطع ولا في داعي للتفسير والتعميق والمبالغة وتأثير الأمور بما يحول بين الناس وبين الأقبال على قراءة القرآن الكريم مثلا. أحيانا تجد المبالغة مثلا في بعض الصحابة الشروط حتى تحفظ عن حدها الركان وتصل إلى درجة، وربما يكون هذا على حساب فهمنا هذا القرآن، فهم المعنى، على حساب التفسير، على حساب العمل بالقرآن، على حساب الدعوة إلى القرآن، على حساب الصبر على ما يلقاه الإنسان في سبيل القرآن. حتى نستجد أحيانا بعض الأخوات من النساء وهي تهتم بالتدليس، طيب ها أنت لن تكوني إماما في المسجد، المساجد بحمد الله ملأ والحرم مكتفي، فلماذا أنت تقرأين هذه الأشياء وتبالغين في مخارج الحروب بأمور لا تحتاجين إليها؟ لن تقرأي أمام الناس، لن تسجل قراءتك في شريط مثلا، لا بأس أن تقرأي ما يزود قراءتك، يضبط إخراج الحرف من مخرجه بحيث ما يتحول إلى حرف آخر، تتحول الأصحاب إلى سين ما تتحول عكس، أو يكون فيه تغيير في كلام الله عز وجل، هذا كله صحيح، والقدر المأخوذ من ذلك مطلوب، قد تستطيع أن تأخذه من خلال كتاب في كثير غرض. لكن المبالغة والتطويل والتغيير هذا تحقيق في الواقع. ما مالك بالمسلم الجديد الذي أسلم عنه؟ ما مالك الوقت يقرأ التجويد ثم القرآن ثم الأصول ثم الفروع ثم المصطلح إلى غير ذلك؟ بل إن حتى يعني إغراق الشباب في مثل هذه المسائل هو على حساب مسائل أهم منها في العام الآخر. من الاشتغال بالوسائل عن الغايات، الاشتغال بتطبيق حرفية النظام على الأنظمة عن هدف النظام وفحواه ومقصده الأساس. فمثلا أنا على مستوى الأنظمة البشرية المقصود مصلحة الناس، النظام رضع حتى يحقق مصلحة الناس، مصلحة المواطن في كل مكان، مصلحة المسلم في بلده، وهذا هو الهدف الذي من أجله وضعت الأمور ورتبت وسيرت بشكل جيد. طيب إذا القضية الأساسية هي قضية المصلحة، لكن قد تجد إنسانا حرفيا أو رضيع الذهن أو مشغولا بالجزئيات والفرعيات عن الكليات يأتيك ويقوم بهدم أصل هذا النظام الذي وضع لمصلحة المسلم اعتمادا على تعميم معين أو على ورقة أو على أمر، عنده يتمسك بحرفيته ويضع النص بعينيه وكأنه لا ليس عنده نظام إلا هذه إلا هذا الشيء، ويهمل الأصل المقصود وهو بحر النظام وسره وهدفه الذي هو تحقيق المصلحة للإنسان. يعني هذه الورقة جزء من نظام كلي يستهدف مصلحة المسلم في دينه ودنياه، فلماذا تهتموا بفرع أو بجزئية وتنسى وتقفل عن الأصل الكلي والهدف الأساسي الذي هو تحقيق المصلحة؟ قد تأتي مثلا يعني مثال يأتيك إنسان له مستحق في مكان ما، ربما يصل إلى آلاف إلى عشرات الملايين أحيانا أو أكثر من ذلك، وتجد أنه أصبح يستحق هذا الشيء ولكنه لم يأتي بكل الأوراق المعتمدة والمستندات التي لا بد منها، بقي عليه ما يقابل 10,000 ريال، هذه لم يقم بتكبيره، نقص أو قصر مثلا، فتجد أنه قد يعني يعوق عن هذا الأمر الذي هو حق له ويمنع منه اعتمادا على هذا الشيء. فهذا عناية بفرع هو في حقيقته إطالة للأمر، لأن إذا كثرت هذه الاستثناءات صارت القضية كأنها لعبة في يد فلان وفلان، إنسان عنده غرض أو عنده هوى أو بينك وبينه عداوة أو خصومة أو مشكلة معينة، فهو يستخدم هذه الأشياء للإضرار بك ومواجهتك إلى غير ذلك. مثلا الاشتغال بوسائل الدعوة إلى الله تعالى والكلام حولها عن حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كم من الخصومة صارت حول مسألة التنبيه، ووقعت يدي من الكتب حول التنبيه يمكن نحو من 7 كتب وربما فيها أشياء كثيرة ما اطلعت عليها، وخصومة حامية الوظيفة حول التنبيه أحلنا هو الحرام أو تأتي مثل ذلك حكومة حامية الرئيس حول قضية العناكب، وتجد أننا يعني اشتغلنا ببعض الرسوم الدعوية عن حقيقة الدعوة. يعني المسألة عندنا ليست مسألة إخراج ممثلين أو منشدين، المسألة عندنا مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والاشتغال بهذه الرسوم والقضايا يعني تأييدا أو سلبا أو إيجابا أو حجبا أو ما أشبه ذلك، والمبالغة والإغراق فيها هو غالبا ما يعود على الأقل للضرر. فالمقصود الدعوة إلى الله تعالى، وأي أسلوب تحقق فيه الدعوة إلى الله ليس فيه معارضة صريحة واضحة لكتاب الله تعالى أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل جوازه، وعلى هذا الأصل يمشي الإنسان إلا إذا تبين له أن هناك ما يعكر على هذا الأصل أو اشتباه. فالمهم أني لا أشتغل بالفرع أو بالوسيلة عن الهدف والغاية التي أعمل من أجلها. مثال آخر يدل على اشتغال البعض بالجزئيات، قضية الاشتغال بالماضي عن الحال. ربما كثر الجدل حول ثبوت واقعة تاريخية، أي واقعة، معركة أو قصة أو حادثة معينة، فقط على سبيل المثال حادثة التحديث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما جرى فيها. ربما يكثر الجدل حول هذه القضية ويؤلف فيها الكتب ويكون فيها مناورات ومناظرات وأخذ ورد، مع أن قضية تاريخية أنها وأطراف هذه القضية قدموا إلى ما عملوا وأطروا إلى رب يعلم السر وأخفى ولا يظلم عنده أحد. انتهت هذه المسألة، لكنك تجد أننا لازلنا نتشبث بها ونبعثها يوما بعد يوم، ليس قضية مجرد التحقيق العلمي في حدود معقولة، لا، بل قد تتحول إلى قضية مهمة ويدور حولها صراع ربما لا يكاد يهدأ. هناك مبالغة في التحقيق العلمي في بعض المسائل، وفي مقابل ذلك قد تجد عندنا جهلا بواقعنا القريب الذي نعيشه، وجهلا بما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من ألوان البطش والتنكير والتجهيل والتضليل والتكفير والتفسيق والتبديع، وتحويلهم عن دينهم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أديان أخرى ما أنزل الله بها القرآن. فتجد جهلا مطلقا بهذا الواقع، ربما عند إنسان قد يبدي عناية فائقة ببعض الأحداث التاريخية والتحقيق حولها ومعرفة ما إذا كانت واقعة أم ليست واقعة، بل ربما ننقل بعض الخصومات التاريخية إلى واقعنا الذي نعيش فيه، وتصبح تؤثر فينا وتحدد مواقفنا وتسيرنا وتبسط رواقها علينا، مع أنها قضايا ليست قضايا اعتقادية، قضايا باعتقاد لا يمكن أن نقول عنها مثلا قضايا تاريخية، والخلاف حول قضايا الاعتقاد ليس خلافا تاريخيا وخلاف أصولي أقل، لكن هناك قضايا تاريخية ليس لها أي امتداد أقل، ومع ذلك تظل تعيش معنا وربما سببت فيما بيننا من الخصومات الشيء الكثير. أيضا من الاشتغال بالجزئيات الاشتغال بقضايا لا وجود لها. كم من إنسان يأتي يتكلم عن قضية الرق وأحكام الرق والرقيق وما يتعلق به ومسائل والأمن وما عورة الأمن مثلا، يطول ويعرض الكلام فيها. طيب أين الأمن يا أخي؟ وأين الرق؟ وأين الرقيق؟ هذه قضايا الآن أصبحت في حكم المعدوم، وإن وجدت تعالى نطاقا ضيق جدا لا يكاد أن يكون له اعتبار حقيقي، فلا معنى للاشتغال بذلك. مثل أيضا الاشتغال بقضايا فرضية، قضايا خيالية. قضايا مرة اطلعت على كتاب ضخم لأحد العلماء، بل ليس عالما ولكنه يعني كاتبا، فكان يتكلم عن مسائل فقهية، ومن المسائل التي تكلم فيها وأطال النفس تكلم عن قضية احتمال وجود إنسان على كواكب أخرى غير الكوكب العربي غير الأرض، وقال احتمال وجود إنسان، وبدأ يبحث عن مسائل أحكام هذا الإنسان، حكمه من حيث التيمم، حكمه من حيث الصلاة، حكمه من حيث استقبال القبلة، كيف يصلي، حكمه مثلا في الحمل، إذا افترضنا أنه الحمل في يوم، حملت المرأة وأنجبت، لأنه يعني ممكن الوقت عندهم طويل، ما هو مثلنا، وش يكون الحكم، وقضية النزال، وقضية الحيض، صارت يا أخواني، هل نريد أن نمر مرحلة من الأمم والشعوب إلى يوم يبعثون؟ نشغل أنفسنا بهذه الجزئيات وبهذه الأمور وبهذه القضايا الخيالية، وكأننا عجزنا عن مواجهة الواقع، وعجزنا عن معالجة الواقع، وعجزنا عن صياغة الواقع، وعجزنا عن النزول إلى الواقع، فرضينا من الغنيمة في الإياد، وصار همنا أن ندندن حول هذه القضايا التي نتشاطر فيها على الآخرين ونستعرض فيها عضلاتنا الفكرية، لكننا كمن يطحن في الهواء أو كمن يحدث في البحر. أيضا عندك قضية الاشتغال عن قضية مع وجود ما هو خير منها أو مثلها، إذا عندك خمس قضايا متماثلة ينبغي أن تعطيها من الأهمية كل واحدة مماثلة أو مقاربة للأخرى، وإذا كان في شيء أهم تعطيه كما ذكرنا. احيانا تجد الانسان قد يشتغل بقضيه ويغفل عن قضايا اخرى لا تقل عنها اهميه مثلها او قد تكون اهم منها. فمثلا لما تاخذ جزئيه اخذ الاجره على تعليم القران الكريم، هل يجوز اخذ الاجره على تعليم القران او لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران؟ ونجلس في جدل كبير طويل عريض، هل يجوز اخذ الاجره او لا يجوز اخذ الاجره؟ كان بدلا من هذا الجدل من الممكن مثلا ان يكون هناك مؤسسات ودور وجمعيات وجهود كبيره لايجاد حلقات تحفيظ القران الكريم، وايجاد دورات لطلاب القران الكريم، وايجاد دورات للدعاه الى الله تعالى، ولو مقابل رسوم ماديه، وهذا على قول من يقول بالجواز، والذي يرى ان هذا العمل لا يجوز يدفعه الا يشارك فيه، فلماذا نول ندور في هذه القضيه الجزئيه ونترك القضايا الاخرى التي هي امور عمليه ونتائج ايجابيه اهم منها؟ مثل ذلك أو قريبا من قبول إعانة المسلم، قد تجد المسلمين في بعض البلاد يكادون أن يموتوا جوعا وربما لا يجدون مسجدا يصلون فيه أو لا يجدون مدرسة يعلمون فيها أولاد، فتأتي إعانة أو هبة من جهة معينة من الجهات الرسمية عندهم وهي جهة كافرة أو جهة، فتجد أنه جدل هل يجوز قبول الإعانة والهدية من مشرك أو لا يجوز، وبالتالي نرد هذا لا نقبله باعتبار الأخذ بالأحوط أو تقليل جانب الحظر ونفوت على المسلمين مصالح عظيمة في مثل ذلك. ايضا من الاشتغال بقضيه هناك ما هو اهم منها مصارف الزكاه مثلا، الله عز وجل ذكر الزكاه لثمانيه اقسام من الناس، فقد تجد كثير من المسلمين في وقت من الاوقات انصرف همهم الى صنف واحد مثلا وفي سبيل الله على سبيل الله، وصار كان الزكاه خاصه لفي سبيل الله في سبيل الله، وعقد كثير من المصارف الاخرى وحجب الزكاه عن مستحقيها، وربما اعطى احدا وغيره اولى بالعطاء منه، وربما حرم احدا من امر يستحق وهو احق به من غيره بسبب انه سيطر على ذهنه وهمه واجب جانب من الجوانب او امر من الامور ونسي غيره. قضيه الاشتغال ببعض القضايا الممنوعه او التي هي غير السائغه اصلا، فمثلا في مجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الامه، حفظ اخلاقيات الامه، حفظ امن الامه، حفظ دين الامه، حفظ استقرار الأمة، هذا مطلب جاء الدين بتحقيقه بالوسائل المشروعة. فلماذا تلجأ يا أخي مثلا إلى استخدام التصنف الهاتفي أو موجات الراديو أحيانا للتصنف على فلان وعلان من الناس وتطلع على أسرارهم وخصوصياتهم ودخائل بيوتهم وعلاقاتهم يكثر من عنده خطأ؟ أيضا ما أمرك الله سبحانه وتعالى فقال عليه البيوت مغلقة على ما فيها؟ وما في الإسلام مثل هذه الأشياء، بل هذه نوع من إهدار كرامة الإنسان وإهدار حقه إهدار منزلته إنسانيته ما أدل الشرع لك فيها. وما على هذا ولاقي المسلمون القيام بأمورهم من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح وحماية أعراضهم وأبدانهم وأديانهم. فإذا أردت مثلا أمرا بالمعروف أو نهي عن منكر ظهر لك أمر خذ، وجدت خطأ عالج، أما ما ستر ولم يتبين لك إلا أنك تحتاج فيه إلى تصنف وتحتاج فيه إلى بحث وتحتاج فيه إلى اطلاع وتحتاج فيه إلى تسجيل وتحتاج إلى أسرار وخصوصيات، فلست بملزم بذلك، بل لست مأذونا أصلا شرعا بالجهاد. من القضايا أيضا التي لا ينبغي، هي قضايا ممنوعة لا ينبغي الاشتغال بها وكثيرا ما نشتغل بها، قضية الشرط على نقد الناس، وهذا داء خطير دقيق للإنسان، لأن الواحد حين ينتقد الناس ويكون هذا دعبه وديدنه هو يريد أن يحتجن لنفسه الكمال، فهو إذا قال هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا معنى المسألة ظن أن الكمال الذي تفرد به هو محدده، هذا مقصود من حيث لا يقول هذا الكلام، لكن هذا المضمون. فتجد مثلا من الناس من في إعمال إذا قيل له فلان ما شاء الله رجل طيب وإنسان صالح وطالب علم، عليك بس المهم العمل، المهم العمل، يعني حاول يلفت نظرك إلى ما يعتقد هو أنه عيب موجود فيه، المهم العمل، يعني لا تهتم بصوت طالب علم، المهم العمل هل هو موجود أو لا، يعني هذا علامة استفهام. مثل أبو سفيان لما سأله في رقل هل يرضي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بالإحاء. فإذا قلت له فلان رجل عامل تقي زاهد عابد ورع داعية، قال إيه بس المهم الإخلاص، طيب ما طلعنا على قلوب الناس؟ ولو قلت والله يا أخي ظاهره الإخلاص وهو يعني كأنه لا يريد إلا وجه الله تعالى، نحسبه كذلك الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فنعم ولكن ينقصه العلم الصحيح، ولكن عمل بلا علم يعني يضر أكثر مما ينفع. المهم أن هذا الإنسان من حيث تحجره يريد أن ينفرد، لا يريد أن يعترف لأحد بفضل ولا يعترف بالفضل لأهله إلا بفضل. أما ما فيه نقص في ذاته فهو يكون مبتلى بعيب الآخرين وسلبي غيره، ويجد في ذلك من العنف والسرور واللذة الشيء العظيم، مثل ما يجد المنصفون إذا مدحوا وأثنوا من يستحق المدح والثناء ممن مدحه الله تعالى وأثنى عليه. فإن المدح والثناء وكذلك الذم والعيب ما يكون بمزاجي ومزاجي وهواي وهواك، لا، يكون بالألفاظ الشرعية التي مدح الله بها من مدح، مثل لفظ الإيمان والإحسان والإسلام والتقوى والبر والطاعة والجهاد والنصرة، أهل هذه الأوصاف يمدحون. والذل يكون بألفاظ الفسق والنفاق والكفر والضلال والظلم والبغي والعدوان والفحش، أهل هذه الألفاظ يمدحون. فليس المدح والذم مسألة أمر رجال ولا مراهق شخصية، المدح والذم قضية شرعية من كتاب الله تعالى أيضا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قضية أساسية لعل تكون من أواخر القضايا الصفر، قضية ترخيم بعض القضايا بصورة غير مقبولة، وأسرد لك أيضا أمثلة حاضرة مراعاة للوقت. قضية التحليل السياسي، بعض الناس يشتغل بتحليل الأحداث السياسية، ليس فقط تحليل الأحداث السياسية، فتحليل الأحداث السياسية مطلب شرعي ولا أحد استطاع أن ينكر هذا أبدا، هذا جزء من فهم المسلم لواقعه الذي يتحرك فيه، بل إنني أقول هو جزء من فهم المسلم لهذا الواقع الذي يريد أن يحكم عليه. نحن نعرف من كلام العلماء الأصول ما يسمونه بالأحكام الوضعية التي هي يعني الحكم على أفعال الناس بأنها صحيحة أو فاسدة، خطأ أو صواب أو حق أو باطل. كيف تحكم من هذا الشيء صحيح أو خطأ، حق أو باطل، وأنت لا تدري ما هو هذا الشيء؟ فلكي تكون مصيبا شرعا يجب ان تكون عالما بالواقعه التي تتحدث عنها، سواء كانت واقعه فرديه او واقعه جماعيه، سواء مستوى فرد او مستوى دوله او مستوى امه، قريب او بعيد، هذا امر بدني لا يحتاج الى كلام. وبالتالي معرفه الاحوال والاحداث السياسيه والتقلبات وربط بعضها ببعض بصوره صحيحه هذا لا غبار عنه. لكن احيانا يتطور هذا الامر الى نوع من المرض عند بعض الناس، فيصبح عنده لو عثرت بغلة بالعراق داخل العراق، العراق ممكن يكون فعلا مقصود البغلة التي عثرت فيه، لكن عثرت بغلة في يعني أقصى بلاد الدنيا، وين؟ في مدرسة. لا بد أن تربط هذه بقضية الكبرى ويسألها بالأدلة والتحليلات والضروب الأشياء حتى أصبح يعني مرض، وأصبح أحيانا يتعاطى مثل هذا الشيء وناس ليس لديهم بعد فكري عميق وليس لديهم قدرة، بقدر ما هي القضية صارت يعني تخوف قلبي يجعل الإنسان يربط أي شيء بأي شيء، وعنده فكرة أنه لازم أي حدث لازم تحلله تربطه بغيره دون أن يكون عنده الوسيلة أو الإمكانية لذلك، فيبالغ في قضية التحليل السياسي مبالغة مذمومة ربما تعقه أحيانا عن كثير من الأعمال الصالحة. قضية أخرى، قضية النصر الصهيوني، أصبح الكثيرين يعتقدون أن اليهودية العالمية تهيمن على الحوض، وهي التي توزع على الناس الهواء الذي يتنفسوه والماء الذي يشربوه والطعام الذي يقتادوه، وهي التي تطبع لهم الكتب، وهي التي تفعل لهم كل شيء، صارت شبح. وهذا في الواقع ربما يكون من الأشياء التي نجح فيها اليهود، أنهم نجحوا في جعل أنفسهم شبحا وخوفا وخطرا في عقول الشعوب، فصارت الشعوب ملزوما على وجه، وصار المسلم يحس بان اليهود يلاحقونه في كل مكان، وان اليهود دوله لا تظهر، وانهم خطر جاثم لا فكاك له ولا مرد له من الله، ليس فقط في دولتهم اسرائيل بل في كل مكان، حتى لو وجد اي قضيه تبرع بان يربط هذا الامر بانه من كيد اليهود ومكرهم، حتى قضايا يا احبابي صراحه اقولها، حتى المشاكل الحقيقية بين المسلمين ما أعتقد أن أعداءنا بحاجة إلى أن يتدخلوا بيننا فيها، أعداءنا قد كفوا بنا بعيوبنا بسلبياتنا وأصبحنا نحن نضرب بيوتنا بأيدينا ونحقق أهداف عدونا بسلبيتنا بغبائنا بجهلنا بعدم تصديق نياتنا بعدم إخلاصنا لله عز وجل ما نأخذ وما ندع باشتغالنا ببعض الأمور وإهمالنا أمورا أعظم منها بتنحرنا بتفرقنا بتشتتنا باشتغال بعضنا ببعض. أصبحنا نحن نخدم عدونا دون أن نحتاج إلى التدخل. ليس بحاجة إلى أن نحرف بعضنا على بعض ولا أن ننصر بعضنا على بعض ولا أن نعين بعضنا على بعض. بلاؤنا فينا كما يقول المثل الشامي الشعبي يقول كنت الخلق من نفسي هداء بنا وفينا الدجاجة في أعماق قلوبنا بل وفي عقولنا أيضا. عندك خطيفة الحركات البطنية هاي كثرة الكلام عن الحركات البطنية وأنها خطر هي لا شك خطر الحركات البطنية خطر جاثر وخاصة في الظروف الحاضرة فإننا نجد مثلا دولة كإيران أصبحت تستغل صمت القبور بل ما هو أكثر من الصمت خطوات العرب والمسلمين إلى الصلح عبر مؤامرة السلام وما يسمى بمؤامرة السلام أصبحت تستغل لتحقيق مزيد من المكان فتستقطب المعارضين للسلام من كافة الطوائف والأحزاب والجهات والبلاد وتعقد لهم المؤتمرات وتذيع التوصيات وتحرر وتبدو كما لو كانت عدوا للسلام وكأنها هي المعارض الوحيد الذي يقف في وجه أمريكا والغرب وفي وجه إسرائيل وفي وجه النظام الدولي الجديد. وهذا يعني ينذر فعلا بوجود خطر في الباطنية مع نشاطهم القوي في الدعوة لله. لكن ينبغي أيضا مع ذلك أن نضع خطر الباطنية في حجمه الطبيعي ولا نبالغ في ذلك لأن المبالغة في تقدير حجم العدو أحيانا تقعد الإنسان عن العمل وأحيانا تنجح من حيث لا تشعر في إعطاء العدو شيء لا يستحق تحقيق بعض المكاسب له مثل الإنسان هل يعني أظن أن العدو سوف يهجم على البلد تنسحب فتأل حتى يوجد الأرض حرة باردة لا يحتاج فيها إلى نزال ولا إلى قتال. من القضايا التي نكبرها أيضا أشياء متفرقة قضية الأسماء صراحة نتعجب نحن نغنى بالأسماء عناية ساخرة حتى الواحد صاحب بيشر إيش اسمه بيشر؟ بيشر الإخلاص ولا ملحمة التقوى أو يعني مغسلة الإنجينية يعني هل العناية العناقة لما يولد الواحد من نوايا أهم شيء عندي الاسم فتجد في الأسبوع الأول بل قبل الولادة بأسبوعين معني جدا بمسألة البحث عن الاسم يدور على المكتبات ويشتري الكتب اللي فيها الأسماء ويدور ويستشير ويعقد جلسات ومؤتمرات ومشاكل وأخذ ورد وممكن أحيانا تصير مشاكل بين الزوجة والزوج تنتهي بالطلاق ربما ممكن هذا يعني بعض الناس يعني كل هم قضية الاسم يبحث الولد عن الاسم وبالتالي هذا الاسم قد يكون جميلا عندنا في الناس يستهجنونه ويستهجنونه ربما الولد لما يكبر يكون مضطر لتغيير هذا الاسم بعد الإعلان عن الجريدة. هل عناية شديدة بالاسم هل يقابلها عناية مثلا بتربية الولد عناية بإعداده وتشجيعه هل نعد كما لو كنا نعد لخوض معركة الإسلام الكبرى المعركة الفاصلة مع بني إسرائيل أو مع النصارى أو مع غيرهم هل فيها هل يقابل مثلا اهتمام بالمدرسة التي سوف يدرس فيها الولد اهتمام بالبيئة التي سوف يتربى فيها اهتمام بالمواد الإعلامية التي تلقاها أم إنك بعدما اخترت له هذا الاسم الجميل أصبح كل همك أيضا منحصر في الشكليات في الثياب الجميلة واللعب الجميلة لكن بعد ذلك تدعوك لأفلام كرتون أو لبعض الأشياء الإعلامية الفاسدة الكاسدة لتقوم هي بإكمال مهمة التربية وتولي الجانب الخطير جانب العقل من هذا الطفل وجانب النفس وجانب الروح أو إلى أحيانا مدرسة قد تكون مدرسة أهلية في بعض البلاد تكون مدارس نصرانية وفي بعض البلاد مدارس علمانية وفي بلاد أخرى مدارس منحرفة وفي بعض الأماكن مدارس تربي الأطفال والصغار والكبار على الموسيقى وعلى الغناء وعلى الرقص وعلى التبرج والسفور وعلى الاختلاط وعلى المعاني المنحرفة مثلا. تأتي لقضية نفس الشيء في الأسماء تجد عندنا عناية مثلا كما أسلف أكثر مرة عناية بأسماء المدن بأسماء الشوارع بأسماء الجامعات بأسماء المدارس هذا نحن لا نعترض عليه إذا كان الاسم حسنا ومناسبا ومعبرا يحكي ارتباط هذه الأمة يحكي تاريخها يحكي انتماءها لكن المصيبة إذا تحولت القضية إلى اهتمام مجرد بالشكل، ولكن إذا أتيت إلى منهج المدرسة والجامعة لا تجد الاهتمام. الأستاذ، المربي، الموجه لا تجد اهتمام. الطالب لا تجد اهتمام. السكن لا تجد الاهتمام الكافي مثلا في النواحي الأخلاقية والتربوية والعلمية له مثلا. هنا تقع المشكلة. نحن لا نعترض أن يكون الاهتمام بهذا وذاك، تهتم بالاسم الجميل وتهتم أيضا بالمضمون الجميل، بالمنهج الحسن، بالتربية الجيدة، بالأستاذ الناجح، بإعداد الإنسان الطالب إعدادا صحيح يضمن له النجاح في دنياه وفي آخرة. أما أن تقصر همك في القضية التكنية فهذا يعبر عن فراغ. أيضا عندك قضية الاشتغال الدائم بالفرعيات. الاشتغال الدائم بالفرعيات يمكن عندنا 20 مسألة، وإن شئت فقل 30، هي كل ما نتحدث عنه، خاصة نحن طلبة العلم في مجالسنا الخاصة. لا يتجف لمجلس من مجالسنا طلبة العلم مثلا من الكلام عن جلسة الاستراحة. مستحب أم مفروض أم جائز؟ وفي بعض الأقوال بأنها واجبة أيضا. وتحريك الأصبع في التشفى، ربما في أكثر من 20 كتاب، وتفنن الناس في تحريك الأصبع في التشفى بشكل لم يسبق له نظير. قضية وضع عليه في الصلاة، أين يضعه؟ على قدره أم تحت السرة أم فوق السرة؟ قضية إذا هوى وسجد هل يسجد على يديه أو على ركبتيه كما أحسن؟ مع أن الكيمياء مثلا لما تكلم عن هذه المسألة، مسألة الهوي على اليدين أو على ركبتيه، هذه من المسائل العويصة المختلفة المشكلة التي الأدلة فيها غير ضابطة. تجد طالب العلم الصغير أول ما يبدأ بالمسألة وليس المسألة انتهت عند الحد، قد يؤلف فيها مصنفات أحيانا وليس الأمر انتهى عند هذا الحد، بل قد تجد أن هذا الإنسان أصبح يعتبر هذه ميزان وفيصل بين الذي يتبع السنة والذي لا يتبع السنة، فالذي يقدم مثلا يديه هو الذي يتبع السنة، والذي لا يقدم يديه هذا لا يتبع السنة. الصلاة في الميعاد، قضية النقاط بالنسبة للمرأة، التسبيح باليمين أم بكسر اليدين، صلاة التراويح 5 أو 10 أم أكثر أم أقل، هل يظهر بالذكر بعد الصلاة أم لا يظهر؟ قضية دخول الأطفال إلى المساجد وما أشبه ذلك من المسائل المحدودة هي أصبحت جل همنا وحديثنا وكلامنا، وكل طالب علم أراد أن يجرب خبرته وإمكانيته فإنه يختار بعض هذه المسائل ويرجع إلى بعض الكتب ويجمع بعض ما قيل فيها ويكتب في ذلك مصنفا أو جزءا حديثيا أو جزءا فقهيا. وأنا أشير حتى يكون الكلام واضحا، أنا أشير إلى أن الاهتمام بهذه المسائل لا حرج عليه، وإعطاء حقها مطلوب. وأستغفر الله وأتوب إليه، أنا أقول إني كغيري من طلبة العلم إذا مرت هذه المسائل علينا في الدرس بحثناها ودرسناها ونظرنا في الأدلة ورجعنا كلام عند العلم. وهناك كتب غلبت في بعض ما ذكرت من المسائل كتبها طلبة العلم الكبار ومجتهدون وأخيار وفضلاء ويشكرون، والعبد الفقير ممن استفاد مما كتبوا فجزاهم الله خيرا. نحن لا نعترض على هذا، الشيء الذي نعترض عليه ان تصبح هذه القضايا هي جل همنا، بل كل همنا، ومدار حديثنا وملء مجالسنا بل ملء قلوبنا وعقولنا. اذا متى نظل ندور ثم ندور ثم ندور في مثل هذه القضايا ونترك القضايا الكبرى، قضايا الاعتقاد، قضايا الواقع، قضايا التخلف العلمي، التخلف التقني، التخلف الاقتصادي، البحث عن موضع قدم لهذه الأمة الإسلامية. لماذا تظل هذه القضايا مهدرة ونحن نشتغل بغيرها من هذه القضايا الجزئية الفرعية؟ على أن هناك غفلة مطلقة في مقابل ذلك عن فقه المعاملات مثلا، تجد عموما تحت الطلاب أحيانا عن فقه العبادة، والعبادة أمر واضح يعني فيها نصوص صريحة ولا مجال فيها للاجتهاد، وأمرها واضح وسهل، ولذلك يهتم الإنسان بها لأنها كالجدار القصير كل إنسان يستطيع أن يقولها. لكن فقه المعاملات لما تجر الإنسان إلى البيوع مثلا، هنا تقف سيارته لأنها جاءت إلى رمل لم تعتد على أن تتجاوزه، فلا يستطيع أن يتكلم عن هذه الأمور في قليل ولا كثير. إذا هناك تمويل في طرح بعض الأمور مبالغ، وهناك إشراف في تفصيل بعض القضايا، حتى انني اذكر مثلا ان بعض اهل العلم اذا اراد ان يحذر من قضيه، هذه القضيه ليست محرمه، لا يستطيع ان يقول انها حرام، ولذلك قد يلجا الى حشد السلبيات المترتبه عليها او المحاذير المترتبه عليها، وربما اوصلها الى 20 او 30 محذوره حتى يقول الناس دعوك. العالم مصيب لان يعتبر هذا اسلوب تربوي مثلا، بدلا من ان يقول الناس حرام وليس عنده دليل صريح على التحريم، يلجا الى نهي الناس عنها دون ان يقطع بتحريم. لكن المشكلة تقع حينئذ عند طالب العلم، فإنه إذا سمع هذا الكلام أورث في نفسي أن هذه قضية خطيرة وكبيرة ويترتب عليها مفاسد وأنها تحدث في المجتمع آثار وتؤثر في عمل الإنسان وحياته وعبادته، فتصبح قضية خطيرة كبيرة لأنها حشدت عنده محاذير أكثر من اللازم، أكثر من اللازم بهذا القضية. كان مفروض أن يقال الأولى تركها أو الأولى فعلها أو ما أشبه ذلك، أو فيها نظر أو أي أسلوب آخر يكون في نهي للناس عنها دون أن يتعدى الأمر إلى أكثر منها. ولذلك يقول بعض الأصوليين وهو الشيرازي، يقول إني رأيت كثيرا من العوام أكثر حماسا للمسائل التقية من العلماء. يعني العالم المجتهد مثلا عنده مسألة فيها أقوال ويعرف كل قول بدليل وأنه قال به من الصحابة فلان وفلان ومن التابعين ومن الأئمة، ولذلك هو رجح أحد الأقوال ترجيحا يسيرا وهو يقول أستغفر الله قد أكون مخطئا. فلا يجزم ولا يتحمس ولا يتعصب ولا يفحص، لكن الطالب أو العامي الذي أفتي بهذه المسألة دون أن تذكر له الأدلة ودون أن تذكر له الأقوال الأخرى ودون أن تذكر في إطار مقبول وموضوعي، تجد أنها بدأت قلبه وصار الدين عنده هو هذا الأمر. الدين عنده هو هذه الفتوى التي افتهى به فلان، لأن فلان عنده وقت فيها الأقوال والأدلة والراجح المرجوح، فأعطاه خرافة موصوفة إليه أنه لا يجوز. فصار هذا الإنسان يعتقد أنه لا يجوز هذه قضية الدين، يعني يبدأ بها ويعيد ويهتم بها، ويعني من رآه يخالفها أجلب عليه وربما عاداه وربما أبغضه، وقد يكون مجتهدا في هذه المسألة وقد يكون الحق معه في أن هذا الأمر ليس بمحرم أيضا. كما أن هذا الأمر يورث عند جمهور الناس أن هؤلاء الدعاة وأن طلبة العلم ناس سطحيون أصحاب قصر نظر محصورون في مثل هذه القضايا التي لا هم لهم إلا الحديث عنها. أيها الأحبة، إننا نستهل أن نصحح كثير من القضايا الجزئية والقضايا القرائية في أمر تجرى في قلم كما يقال، لكننا من الصعب جدا أن نغير القضايا الأصولية والقضايا الكلية، والمفترض أن يكون اهتمامنا بتغيير وتصحيح القضايا الكلية والقضايا الأصولية هو الأهم، لأن إذا صلحت الأصول وصلحت الكليات والقواعد صلح تبعا لذلك الفروع، وهذا لا يعارض أبدا العناية بصلح الفروع، بل ألم بيكاد يبعث النبي مثلا يأمرهم بالتوحيد ولا تبخسوا المكيال والميزان، يأمرهم بهذا وذاك في نفس الوقت، لكن العناية بالأصل كانت أعظم بلا شك وهي المنطلق، ومن هذا المنطلق دعا إلى تصحيح البعض، فهو ما جاءهم يقول لهم مثلا أريد أن أحدث عندكم مثلا إصلاحا اقتصاديا، لا، جاء يدعوهم إلى التوحيد وبناء على دعوة التوحيد يبين لهم أن ما هو فيه يخالف هذه العقيدة ويخالف المبدأ الذي جاءهم به، ومن ذلك قضية يعني الأمور الاقتصادية، بناء الاقتصاد مثلا على غير الإسلام، أو بناء الأمور الاجتماعية على غير الإسلام، أو بناء الأمور السياسية أو الإدارية على غير الإسلام، أو بناء الأمور العلمية على غير الإسلام، أو بناء الأمور الفنية أو الإعلامية على غير الإسلام. فالأصل هو الدعوة إلى القضايا الكلية، القضايا الأصولية، القواعد التي بصلاحها تصلح الفروع، وهذا أيضا لا يمنع من الاجتهاد وبذل الوسع في إصلاح الفروع بقدر المستطاع، على أن لا ينهينا ذلك ولا ينسينا العناية بإصلاح الأصول. هناك بعض الحلول أختم بها وربما جار عليها الوقت أيضا. من الحلول ضرورة اهتمام العلماء والدعاة بالتأصيل، لا يجوز أن ينطلق كل عالم وكل داعية على وجهه دون أن يكون هناك عناية بوضع أصول وضوابط ومنطلقات ومنهج واضح للدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم والتعليم، لأن هؤلاء الشباب أمانة في أعناقنا وفي أيدينا، يجب أن نرتاد لهم الطريق الصحيح والرائد لا يخيب واحد. ثانيا، ضرورة نشر الرأي الصحيح في هذا الدين بين المسلمين، وأن الدين جاء ليهيمن على كل شؤون الحياة، ما جاء الدين ليكون عقيدة مستقرة في قلبك بينك وبين الله فقط، ولا جاء الدين ليكون عبادة تؤديها في المسجد ثم بعد ذلك تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولا جاء الدين ليهيمن على جزء ويترك أجزاء للطاغوت أو للشيطان، لا، جاء الدين مهيمنا على كل شؤون الحياة، جاء الدين ليحكم الدقيق والجريء ويستلم الإنسان من يوم أن يولد فيسميه الإسلام، يبين أسماء تجوز وأسماء لا تجوز وأسماء مستحبة وأسماء مكروهة وأحكام ما يتعلق بالمولود، يستلم من ذلك الوقت إلى أن يودعه في قبره فيذكر كيفية الدفن وأحكامه وآدابه وما يتعلق به. هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة الأمة بأكمله، فهذا الشعور يجب أن يصفو لدى الناس ليعرفوا أن الدين ينبغي أن يهيمن على الدقيق والجلي من الأمور والكبير والصغير، ولا ينجع عن هذه القاعدة شيء، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة ادخلوا في السلم كافة. ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صراحة لا أستطيع أن أصدر الأكثر من هذا لضيق الوقت. من الحلول أيضا قضية طرح الأسئلة على العلماء والدعاة وإقامة ولعل هذا جزء مما سبق على أي حال، إقامة اللقاءات والاجتماعات والبرامج التي تجعل الناس يطرحون ما لديهم من الأمور والإشكالات وتجعل العلماء والدعاة يتولون الجواب عنها. وهنا أجير يعني قضية أن جماهير المسلمين في كل مكان ربما تستطيع أن تقول أن 90% من أسئلتهم التي نسمعها أو نقرأها تتعلق بقضية أحكام فقهية فرعية تفصيلية، لا بأس، من حق الإنسان بل من واجب الإنسان أن يسأل عما يهم في أمر دينه. لكن أين الأسئلة مثلا عن البراءة من الأحزاب الكافرة العلمانية التي حكمت المسلمين في كل مكان زمانا طويلا؟ أين تلك الأسئلة؟ أين الأسئلة التي تتكلم عن تصحيح العقيدة؟ أين الأسئلة التي تتكلم عن أحوال المسلمين وكيفية الخلاص من المآسي التي يعيشونها؟ أين الأسئلة التي تستهدف تنوير المسلمين بما يعانيه إخوانهم في كل مكان؟ أين الأسئلة التي تبحث عن مخرج لهذه الخزانات المتكاثرة التي يعيشها المسلمين؟ أين الأسئلة التي تستهدف إحياء منهج إسلامي في الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة، في الإدارة، في الأدب، في الصحافة، في كل مجال؟ هذه الأسئلة قاعدة. من المسؤول عن غيابها؟ المسؤول أطراف الذي هو مصدر السؤال أنا وأنا قد لا نسأل. لماذا؟ لأننا مستغرقون في الجزئيات كما دل عليه عنوان المحاضرة إن وافقتم عليه، لأننا مستغرقون في الجزئيات تجدنا نسأل عن هذه الجزئيات التي تشغلنا، لا حرج نسأل، نعم نسأل عما يهمنا حتى في أحلك الدروس ينبغي أن تسأل عن ما يهم الشيء من أمر دين ولو كان جزئيا أو تفسيريا، لكن ينبغي أيضا أن تسأل عما هو أهم ومن هو أخطر، وإلا تكون يعني كمن يعالج الجرح والرأس مقطوع كما يقال. فأنت مسؤول وأنا مسؤول، لكن أيضا المعلم أو المفتي أو الموجه أو الداعية أو العالم مسؤول أيضا، لأنه إذا لم ترد هذه المسألة لسبب أو لآخر إما لأنك أنت لم تطرحها أو لأن الحيل بينها وبين الوصول إليه فينبغي أن يتولى هو بنفسه الإجابة على هذه الأسئلة التي من المفترض أن تطرح وأن يسأل عنها وأن يعرف الناس حكمها وجوابها في شريعة الله تعالى، لأن الله تعالى قل ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كذلك من الحلول ضرورة وضع سياسة عامة للطباعة والنشر والتأليف سواء في مجال الكتاب الإسلامي أو في مجال الشريعة. الآن المكتبات الإسلامية ودور النشر حدث ولا حرج، محلات الأسواق حدث ولا حرج، لكن ما هو نوع الكتاب الذي يطبع ونوع الكتاب الذي ينشر؟ ما نوع الشريط الذي يطبع وينشر ويوزع؟ هذه مأساة. قد تجد حشرات الأسواق في قضايا جزئية، والله بعض الناس أسمعه وأحلف بالله أني أستحي وأتمنى أن لا يسمعها من خصومنا أحد، لأنهم سوف يجدون فيها ورقة رابحة يشترونها ضدنا. تتدخل في جزئيات الناس، تتدخل في تفاصيلهم، في أمور ما فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام أهل العلم ولا فيها دليل ولا شيء، تأتي تقول يا أخي افعل كذا واترك كذا، تتحكم في أمور ما الشرع ما فيها. يا أخي نحن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وليس بحقك أنت أن تعطينا رأيك الخاص أو قناعاتك الخاصة، أن تعطينا حكم الله ورسوله. كنت تقول يجب أن يكون مثلا حذاء المرأة أسود ولا أشهد، وينبغي أن لا يكون برتقالي ولا أصفر، هل تعرفون فيها نصا من كتاب الله هذه؟ أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي بالإسناد الصحيح؟ ما فيها شيء. طيب كم سنتيمتر يكون يعني كعب المرأة؟ واحد سنتي ولا اثنين سنتي ولا ثلاث سنتي؟ هذه ما فيها نص من كتاب الله أيضا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا يعني نقول كما قال علماؤنا فيما يتعلق بالشعوب الطويلة العالية التي هي خارجة عن المعتاد والمعلوم، فيها مفاسد وفيها مضار إلى آخره، لكن نقول يعني بعض الناس يدخل في تفاصيل دقيقة لا حد يقدر يدخل فيها، يحدد بالسنتيمتر والشرع ما حدد بالسنتيمتر. فنقول إذا مسألة الكتاب والشريط وكثرة المطبوعات وكثرة الأشرطة ينبغي أن تكون مضبوطة بضوابط معينة، لا مانع من نشر أي شريط ناجح متى ما كان يعني متوفر فيه شروط مضبوطة وواضحة وصحيحة ويسر الدعاة أن ينتشر، لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك عناية بترويج كتب معينة وترويج مواد إعلامية معينة يعتقد أنها تخدم المصلحة العامة وأن تحقق هذا الحضور في ظرف من الظروف الآن أو غدا أو بعد غد. من الحلول أيضا ضرورة وجود عمل إعلامي إسلامي ناضج يضع عقول الناس في وضعها الصحيح ويصنع العقليات الناضجة التي تبحث عنها ويزيل عند الناس من غضب أو سوء في التصور مما صنعه عندهم الإعلام المزيف مثل حفر الدين في بعض جوانب الحياة في دول بعض مثل تشويه صورة المتدينين تشويه صورة الدعاة أشياء كثيرة جدا فمن الضروري أن يكون هناك عمل إعلامي متكامل ناضج أليس من المؤسف أيها الأحبة أن تقوم مجموعة كبيرة من الصحف الكويتية في هذه الأيام بحملة شرسة شعوى على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وتصفهم بأقدع ما في قاموسها من ألفاظ السب والكسر كلمات لم نسمعها ولا من أبي جهل حين كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله العظيم وكلام جارح إلى النهاية ولا نجد صوتا واحدا يستطيع على الأقل أن يوصف هؤلاء المظلومين غير الاعتبار لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع وإذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد توجع عليه هل تستطيع الأمة الآن أن تقول لا أقول للحاكم هل تستطيع الأمة الآن أن تقول للصحفي يا ظالم الوقع يقول لا ممكن أقول أنا وإياكم في هذا المجلس لكن لا نستطيع أن نملك الوسيلة التي يملكها هو بحيث نصل إلى العقول التي وصل إليها ونصلح العقول التي خربت هذا لا زال المسلمون دونه بمراحل ولا يملكون وسيلة إعلامية ربما واحدة حرة تستطيع أن تعبر عن الرأي الإسلامي الصحيح دون ضغط أو مجامله أيضا أختم بأن أقول مع كل هذا ومع أنني علم الله أشعر في كثير من الأحيان بالأسى والأسى والحزن يعصر قلبي وأنا أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى إلا إغراقة الاشتغال بالجزئيات على حساب الأصول والكليات مني ومن غيري إلا أنني مع ذلك على صفة القدرة بأن الله تعالى يصنع لهذه الأمة ما حدثت وسائلنا حسنا يصنع هذه الأمة بالأحداث الأحداث التي سوف تنضج على أسونها هذه الأمة وتصفح عقولها وتصفح قلوبها وتتعدل اهتماماتها وذلك أن الإنسان لما يكون مستغرق في قضية جزئية غارق فيها لا يستطيع أن يتصور العالم إلا من خلالها لا يتصور العالم إلا من خلال هذه القضية الجزئية ولو قال له واحد يا أخي ترى أنت يعني طولت المسألة شوي بلى رأى أن هذا الإنسان على ضلال وأن يخطئ وأن يجب أن يعود إلى رشده وإلى أخوانه لماذا؟ لأن هذا هم تربى وتكون ونبت لحمه وعظمه وعصبه كله على هذه القضية صار من الصعب أن تنتزع منها للهواء الطلق للاهتمامات الأكبر ولو صحح هناك شيء ممكن ينتزع وهي الأحداث الأحداث التي تضطر الإنسان اضطرارا إلى أن يفكر فيها ويتأمل ويدرك وينظر ومن هذه الأحداث الأحداث التي تواجه المسلمين من عدوهم تحديات تاريخية حصلت في الماضي وتقع الآن وفي المستقبل تثير مشاعر الناس تستفزهم تحركهم فكل من كان قادر غيره على الدين إحساس لا بد أن يتجاوب مع هذه الأحداث فترفعه هذه الأحداث عن واقعه الذي كان يعيشه وهذا يذكرني بقصة أختم بها يقول هناك رجل كان عنده زوجة سيئة الخلق فكانت تطعمه شتما وسبا له ولوالديه ولأولاده ولأسرته ولأقاربه وتكثر منه وربما اعتدت عليه بالضرب أحيانا والرجل قادر محتسب لأنه يظن الناس كلهم هكذا وأن هذا أمر طبيعي في البيوت كل امرأة لابد أن تضرب زوجها وتجيبه في الصباح وفي المساء فلذلك هو قابل لأنه لا يتصور الحياة إلا هكذا فبعد فترة توفيت هذه المرأة وفرج الله تعالى عن هذا المسكين فتزوج بامرأة أخرى تناقض عمل الحياة ووجد البسمة الحلوة ووجد الكلمة الطيبة ووجد الحديث الحزن ووجد حسن الاستقبال وفقد ما كان هو يمكن أول مرة دخل وقد جهز نفسه لتحمل ما قد يلقى من لكمات أو ضربات لكنه فوجئ بأن الأمر تغير فما ملك هذا الرجل وقد اكتشف أن الوضع اللي كان فيه سابقا هو خطأ وسأل لزوجته السابقة إلا أن ذهب وأحرق قبره تعبيرا عن خطه لحياة السابقة طبعا وهذا المثل وإن كان أسطورة لكن واقع يعني يمكن أن يعيش فيها كثيرا من الناس أسأل الله تعالى أن يبصرنا نورنا الضحك في ركوتنا وأن يهدينا لرشد من أمرنا وأن يجعلنا مخلصين له لا نريد فيما نقول
في موجب
الشريعه انما نريد الله تعالى وتعالى
ان رحم هذا الشريف 9,935